ليس هناك تلازم ذو قيمة بين الروح والجسد، فقد يكون المرء في مقتبل العمر وروحه روح عجوز، وقد يكون المرء في سن الثمانين وهو يتمتع بروح الشباب. هل هذه مبالغة؟ أنا هنا في مقام الناصح والمرشد لأبنائي وبناتي، ولا ينبغي أن أتجاوز الحقيقة لأي سبب من الأسباب، وهذه هي الحقيقة. وأظن أن أفضل شيء نفعله الآن هو أن نذكر مقومات الروح الشبابية حتى يعرف كل واحد منكم ما مقدار ما يملكه منها. أولاً، تعني الروح الشبابية وجود ثقة كبيرة بكرم الله تعالى ولطفه ومعونته والانتظار لمدده وعطاءاته غير المحدودة. ثانياً، تعني الروح الشبابية المرونة والتكيف وتفتح العقل والإصرار على منع شرايين الذهن من أن تقسو وتتصلب. ثالثاً، تعني الروح الشبابية الاحتفاظ بالمرح والتفاؤل والتجاوب مع الطرفة الذكية والضحك ملء القلب من النكات البارعة. رابعاً، تعني الروح الشبابية النمو المستمر على مستوى الروح والعقل والأهداف والتطلعات. وتذكروا أيها الأعزاء والعزيزات أن المرء يشيخ حين تشيخ أحلامه، ويموت حين يموت آخر حلم لديه. خامساً، تعني الروح الشبابية التفكير بطرق جديدة وقراءة كتب جديدة وممارسة هوايات جديدة، كما تعني الحب المتدفق للاكتشاف وفهم الوجود. سادساً، تعني الروح الشبابية ألا نفكر أبداً نحن معاشر الشيوخ فيما يطرأ على وجوهنا من تغيرات، وأن نركز انتباهنا على ما يمكن أن نفعله. سابعاً، تعني الروح الشبابية الانشغال الدائم وبذل الجهد المتواصل من أجل بناء مستقبل زاهر لنا ولأمتنا. ثامناً، تعني الروح الشبابية التخطيط لأعمال ومشروعات يرجى ثمرها بعد مدة ليست قصيرة، فالذين شاخت أرواحهم هم وحدهم الذين يخططون للمشروعات العاجلة. تاسعاً، تعني الروح الشبابية القدرة على الصفح والعفو عن أعظم الزلات، فالشباب هم أصحاب القلوب البيضاء والأرواح النقية. عاشراً، تعني الروح الشبابية المسارعة إلى عمل الخير ونفع العباد والإسهام في بناء الوطن. 11، تعني الروح الشبابية التأبي على البيئة اليائسة المحطمة والانطلاق نحو الآفاق الرحبة. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة إلى بناتي وأبنائي؟ إنه يعني شيئا واحدا، هو أن تجددوا أرواحكم من خلال ما ذكرناه، والله يتولانا وإياكم بلطفه ومعونته.
الشمعة 18، اللمسة الشخصية.
الناس متشابهون إلى حد بعيد في أمور كثيرة، ولذلك فإن كل واحد منا سيظل في حاجة إلى لمسة خاصة تتصل باللطف والشفافية، أو تتصل بالإتقان والجودة، أو تتصل بالعطاء والإحسان، أو بالتعبير وأسلوب الكلام. اللمسة الشخصية شيء يميز الإنسان عن مئات الناس العاديين الذين يختلط بهم، وليس المقصود بالتميز التميز المعبر عن التعالي، وإنما التميز المعبر عن الذوق الرفيع واللطف والكرم والأريحية وحسن الأداء. وهذا يجعل المرأة قدوة تتعلم منه الأجيال الجديدة وتزدهر به الحياة الراكدة. هنا سيقول بعض بناتي وأبنائي: ما المقصود باللمسة الشخصية؟ وهل في إمكان كل واحد منا أن تكون له لمسته الخاصة؟ الجواب نعم، وبكل تأكيد، وهذه هي بعض الأمثلة الموضحة. أولا، تعود أصحاب المحلات التجارية أن يغري كل واحد منهم المتسوقين بالشراء من محله، ويشتد الإغراء في أيام الكساد والركود. بعض أصحاب اللمسات الشخصية كانوا يقولون لمن جاء في الصباح ليشتري منهم: أنا اليوم استفتحت، أي بعت شيئا، لكن جاري لم يستفتح بعد، اذهب إليه واشتري منه، فإن عنده من البضائع مثل ما عندي. ثانيا، كل الناس يقولون على مسجلات هواتفهم عبارات قريبة من نحو: أرجو أن تذكر اسمك ورقم هاتفك وحاجتك. هناك شخص صاحب لمسة شخصية وراقية جدا سجل على جهازه: عوضا عن حاجتك لي وحاجتي إليك، إكراما للمتصل، لله دره. ثالثا، في عالمنا العربي لا يلتزم معظم الناس بالوعود التي يقطعونها، فتجد الواحد منا يقول: أكون عندك الساعة 8:00، وربما لا يأتي إلا بعد 9:00، وقد لا يحضر أبدا. لكن هناك أشخاص قليلون يلتزمون بالمواعيد على نحو دقيق جدا، إلى درجة أن في إمكان المرء أن يضبط ساعته على مواعيدهم. وصار من لا يملك ساعة يقول: الساعة الآن هي 7:00، لأن فلانا يخرج من بيته الساعة 7:00. ما الذي يعنيه هذا الكلام بالنسبة إلى أبنائي وبناتي؟ إنه يعني الآتي: أولا، اللمسة الشخصية تعني تميز صاحبها، وأمتنا في حاجة ماسة للمتميزين، فحاول أن تكون واحدا منهم. ثانيا، اللمسات الشخصية أكثر من أن تحصى، وحين يتوفر الصدق والاهتمام فإن كل واحد منا قادر بإذن الله تعالى على أن تكون له لمسته الخاصة. ثالثا، ترتقي الأمة من خلال وجود عدد كبير من أصحاب اللمسات الشخصية، فكونوا عامل ارتقاء بأمتكم. رابعا، بناتي ربما يكن أقدر على إبداع اللمسات الشخصية، ونحن نأمل أن يكن عند حسن الظن.
الشمعة 19، مزيدا من الوعي.
تكمن نقطة البداية في النهوض بالذات والارتقاء بها في التعرف على نقاط قوتها وضعفها وإيجابياتها وسلبياتها وإنجازاتها وإخفاقاتها. وأنا أعتقد يا أبنائي وبناتي أن وعي جيلكم بنفسه أفضل من وعي جيلنا والجيل الذي قبله، وذلك بسبب انتشار التعليم وبسبب ثورة البث الفضائي المتصاعدة. لكن لابد من القول إن معرفة الذات على نحو عميق هي من قبيل السهل الممتنع، ولهذا شرح طويل لا أريد أن أشغلكم به الآن. ويكفي أن أقول: لو أن الواحد منا رغب في أن يعدد 5 من نقاط القوة في شخصيته و5 من نقاط الضعف، فإنه سيجد أن ما سيقوله في هذا غير واضح وغير قطعي، ويحتمل الجدل والأخذ والرد. السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: إذا كان اكتشاف الذات على هذه الصورة من التعقيد، فما الذي يساعدنا عليه؟ أقول في هذا الجواب على هذا التساؤل: إن لدينا عددا من الأمور الجيدة، منها: أولا، اسأل صديقا فطنا وناصحا، واسألي صديقة ذكية ومخلصة عن الأشياء الجيدة في شخصيته والأشياء التي هي موضع ملاحظة ومؤاخذة، وليلح كل واحد منكما على الصراحة والصدق، وقوما بتسجيل تلك الملاحظات والتأمل فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن ما يقوله الأصدقاء فينا هو رأي اجتهادي قد يكون صحيحا وقد لا يكون، لكن يستأنس به. ثانيا، حاولوا يا أولادي أن تحولوا مشاعركم وانطباعاتكم وأفكاركم إلى شيء يمكن أن يناقش، وذلك من خلال صياغتها في جمل وعبارات واضحة. وذلك مثل القول: أنا لدي قوة ظاهرة في التخيل، ولدي قدرة كبيرة على لفت انتباه الآخرين، ولا أفرط بأي فريضة من الفرائض، كذلك لدي صراحة مهذبة وذكية. ومثل ذلك القول في نقاط الضعف، مثلا: لدي مشكلة في الإنجاز، حيث إنني أميل إلى التسويف، كما أن علاقتي مع أمي ليست حميمة بالقدر الكافي، وألاحظ بقوة أن الزملاء لا يحبون أن أشاركهم في اللعب. هذا البيان الشخصي هو بيان أولي ويحتاج إلى تطوير مستمر. ثالثا: تأمل في سلوكك اليومي، هل تقصر في أداء فريضة؟ هل تقع في كبيرة؟ إذا وجدت شيئا من ذلك فتوقف فورا وأعلن التوبة، واصرخ في وجه نفسك صرخة قوية مدوية. وإذا وجدت أن الأمر دون ذلك ولا يعد حد الهفوات فاحمد الله وافعل شيئا من أجل التقدم والصلاح. رابعا: المقارنة وسيلة جيدة لزيادة الوعي الذاتي، ولهذا فليحاول كل واحد منكم أن ينظر إلى الأصدقاء والزملاء، ولتحاول كل واحدة منكن أن تنظر إلى الصديقات والزميلات الذين يعيشون في ظروف مثل ظروفكم ولديهم معطيات مثل معطياتكم، أن ينظر ما لديهم من إنجازات وما هم عليه من خير وصلاح وما هم فيه من أوضاع وأحوال، ويقارن هذه بتلك ليعرف موقعه بين نظرائه، هل هو أفضل أو أقل؟ ما الذي يعنيه هذا بالنسبة إلى أبنائي وبناتي؟ إنه يعني الآتي: أولا، لا يمنع أحدكم الغرور والعجب من أن يتعامل مع ذاته على أنه شيء غامض يحتاج فعلا إلى اكتشاف. ثانيا، تعرفوا على أنفسكم من أجل الارتقاء بها وليس من أجل جلدها وإلحاق كل النقائص بها. ثالثا، الإنسان في الرؤية الإسلامية هو مركز الكون، ولهذا فإن فهم الناس لأنفسهم هو المقدمة الحقيقية لفهم الكون.
الشمعة العشرون: احترام الآخرين.
لا يخفى على أحد ما تحقق للناس من تمدن وتحضر واستقرار وتعليم ورفاهية، مما يستوجب الحمد لله والثناء عليه. لكن من المهم ألا ننسى أن لدينا شواهد كثيرة على أن التوحش وما يصحبه من ظلم وبغي وجفاء أشبه بالفيروس الكامل، والذي في إمكانه أن يظهر وينشط في أي وقت، وهذا يتطلب ألا نتيح له فرصة الظهور كي نحمي مجتمعاتنا من الانحطاط والعدوان. إن الله تعالى وجهنا إلى شيء عظيم يرسخ فضيلة الاحترام، حيث قال: وقولوا للناس حسنا، أي كلموهم بالكلام الطيب، وألينوا لهم جانبا، ولاطفوهم، وناصحوهم بما يصلح شأنهم. كلما درج الناس يا أبنائي وبناتي في سلم الحضارة، توقعوا من بعضهم احتراما أكبر ولطفا أعظم. ولهذا فإن علينا جميعا أن نكون دقيقين في تعبيراتنا وتصرفاتنا، حتى لا يؤذي بعضنا بعضا من غير قصد. القاعدة الذهبية في هذا هي أن نخاطب الناس بالأسلوب الذي نحب أن يخاطبونا به. ولو أننا عملنا بهذه القاعدة لتخلصنا من كثير من مشكلاتنا الاجتماعية. وما أجمل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. متفق عليه. الناس بفطرتهم يحتاجون حاجة ماسة إلى من يعترف بهم ويقدرهم ويثني عليهم ويحفزهم ويهتم بهم. وقد قال أحدهم من الأساطير المتداولة مكتوب على جبين كل إنسان، أرجوك أعرني اهتمامك ولا تمر بي غير آبه. إلقاء السلام على من نلقاه في طريقنا، والتبسم في وجهه وسؤاله عن حاله، والاعتذار إليه عند الخطأ، والمسارعة إلى مساعدته في ساعة ضيق أو كرب، والثناء على أعماله الحسنة، كل ذلك من الأمور التي تعبر عن الاحترام والاهتمام. احذروا يا بناتي وأبنائي من التكبر على الآخرين وإهمالهم والاستخفاف بهم. قد أحسن من قال: إن المتكبر مثل الصاعد في الجبل، يرى الناس صغارا ويرونه صغيرا. كأني بالمتكبر ينشر معادلة الاحتقار المتبادل، على حين أن تعاليم ديننا توجهنا إلى أن ندعم قاعدة الاحترام المتبادل وقاعدة الاهتمام المشترك. نحن جميعا في حاجة إلى أن ننمي في نفوسنا مشاعر الاستحياء من الذات، لأننا حينئذ سنقوم باحترام الناس وتقديرهم، لأنه لا يليق بنا غير هذا. لا شك أن في المجتمع من يستحق احتراما خاصا، وعلى رأسهم الأبوان والمعلمون وكبار السن، ومن لهم أياد بيضاء في خدمة الناس والإحسان إليهم وفي خدمة البلاد ورفعة شأنها. قد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره، حديث حسن رواه أحمد وغيره. وقال في حديث رواه أبو داود وغيره: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. ماذا يعني هذا بالنسبة إلى أبنائي وبناتي؟ إنه يعني الآتي: أولا، من أراد منكم أن يكون محترما جدا فليعامل الناس على أساس قيم واحدة، لأن الشخص المهذب اللطيف الكريم لا يستطيع أن يتلون في سلوكه ولا أن يلقى الناس بوجوه متعددة. إنه يكرم الجميع ويصبر على الجميع ويحاول فهم الجميع ويعمل على مساعدة الجميع، ولهذا فإنه محترم ومقدر من قبل الجميع. ثانيا، احترام الناس يعني فيما يعنيه احترام اجتهاداتهم واختياراتهم وأذواقهم، ما دام ذلك في إطار المباح والمشروع. ثالثا، حاولوا دائما اختيار الكلمات والجمل المعبرة عن أصالتكم وترفعكم عن الدنايا، واهجروا الألفاظ السوقية التي يستخدمها الأشخاص غير المحترمين. رابعا، اعملوا دائما على ألا تكونوا مصدر إزعاج لأحد، وألا تفاجئوا أحدا بمكروه، وتعلموا التأنق في التصرف، وطالعوا شيئا من الكتب المؤلفة في ذلك.
الشمعة 21، لكل شيء طاقة على التحمل.
جاء جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بفكرة جوهرية هي المحدودية، محدودية الحياة والإنسان والأشياء. والحقيقة يا بناتي وأبنائي أن لدينا الكثير من التطبيقات لهذه الفكرة المهمة، وإن تجاهلها يجر على المرء الكثير من المشكلات. إذا كان لكل شيء طاقة على التحمل، فهذا يعني أننا إذا حملناه فوق طاقته فإننا نخسره أو يخذلنا أو ينقلب علينا. وهذه الشمعة يا أعزائي وعزيزاتي مخصصة لإضاءة بعض المفاهيم المهمة في هذا الشأن، وذلك من خلال استعراض بعض الأمثلة. أولا، إن الحديد الذي نجعله في الأعمدة من أجل حمل أسقف المباني له طاقة على التحمل، فإذا حملناه أكثر من طاقته ماذا يحدث له؟ إنه ينحني، وإذا انحنى صار وجوده مثل عدمه وسقط السقف. وهذا مثال مادي محسوس وسهل الفهم. ثانيا، الوازع الداخلي الضمير الذي في صدوركم والتربية الممتازة التي تلقيتموها في أسركم والمبادئ العظيمة التي تؤمنون بها، كل ذلك له طاقة على التحمل، فلا تحملوه فوق طاقته من خلال العيش في بيئة مملوءة بالمعاصي والمنكرات، ولا تحملوه فوق طاقته من خلال مصاحبة رفاق السوء الذين يتعاونون مع شياطينكم على إغوائكم وتدميركم. وإن كثيرا من الشباب والشابات الذين انحرفوا إنما حدث لهم ذلك بسبب مواجهة تحديات أخلاقية غير عادية، وينبغي على العاقل أن يتعظ بغيره. ثالثا، كثير من الشباب والفتيات لديهم ذكاء ونبوغ جيد، لكنهم لم يحققوا أي تفوق أو نجاح لافت، وذلك كثيرا ما يكون بسبب تعويلهم المبالغ فيه على مواهبهم الفطرية، أي أنهم حملوا ذكاءهم فوق طاقته في رحلة الحصول على التفوق. وقد دلت وقائع كثيرة تفوق الحصر على أن الذكاء ليس أكثر من عنصر واحد من العناصر التي يتطلبها النجاح، فهناك العلم والتدريب والجدية والمثابرة ووضوح الأهداف والإرادة الصلبة، كل هذه عناصر تساعد في النجاح. رابعا، بعض الفتيات يتمتعن بجمال متفوق وبارع، وقد تزوجن وبعد مدة وجيزة بدأت الخلافات مع الزوج ثم وقع الطلاق. لماذا حدث ذلك؟ هناك طبعا أسباب عديدة، منها اعتماد الفتيات على جمالهن وتحميله ما لا يتحمل، حيث تظن الواحدة منهن أن جمالها يوجب على الزوج أن يتحمل كل الأخطاء ويستجيب لكل الطلبات، وما درت أن الجمال يصبح شيئا مألوفا للزوج بعد مدة، وأن الذي يستمر هو جمال الروح وجمال الخلق وجمال التعامل وجمال الموقف. ماذا يعني هذا بالنسبة إلى أبنائي وبناتي؟ إنه يعني الآتي: أولا، لاحظوا دائما أن لكل شيء حدا يجب التوقف عنده، وكما يقولون إن الشيء إذا تجاوز حده انقلب إلى ضده. ثانيا، التوازن هو أجمل شيء في الحياة وأهم شيء، وهو يعني الاعتماد على عناصر متعددة في تسيير أمور حياتنا وقضاء حاجاتنا، فابحثوا عنه باستمرار. ثالثا، احموا أنفسكم من مبالغات الشباب واندفاعاتهم، والتي تدفع دائما في اتجاه التطرف والابتعاد عن الوسطية.
الشمعة الثانية والعشرون: العطاء الحقيقي.
حين نكون في مقتبل العمر في مرحلة ما قبل النضج، يغمرنا اعتقاد بأن السعادة تكون في الصحة والجمال والمال وكل الأشياء التي يمكن أن نستحوذ عليها، وحين ننضج وتظهر لنا الأمور على حقيقتها، نكتشف على سبيل التدرج أن السعادة في العطاء وفي جعل الناس حولنا سعداء. في مرحلة ما قبل النضج نظن أن العطاء العظيم يكون في إطعام الطعام وتقديم المال لمن يحتاج إليه، وحين نكبر وننضج يتبين لنا أن العطاء الحقيقي ليس عطاء المال، وإنما أشياء أخرى أهم من المال. أتعرفون ما هي يا بناتي وأبنائي؟ إنها أشياء تتصل بالروح وتتصل بالعقل والخبرة والوقت. نحن نعطي عطاء حقيقيا حين ندعو بإلحاح لأخ في ظهر الغيب، نحن نعطي عطاء حقيقيا حين نعفو عمن أساء إلينا وتصبح قلوبنا صافية ونقية نحوه، نحن نعطي عطاء حقيقيا حين نقبل عذر من يعتذر إلينا ونقيل عثرته. نحن نعطي عطاء حقيقيا حين نقدم فكرة عظيمة تغير حياة إنسان نحو الأحسن والأفضل. نحن نعطي عطاء حقيقيا حين نحفز على الخير والنجاح ونقدم التشجيع الصادق. نحن نعطي عطاء حقيقيا حين نكون مواطنين صالحين نسهم في حمل أعباء الوطن. نحن نعطي عطاء حقيقيا حين يشعر من يحتك بنا أن الحياة تكون رائعة حين يكون في جوارنا. نحن نعطي عطاء حقيقيا حين نتنازل عن شيء من وقتنا لتقديم خدمة أخوية. نحن نعطي عطاء حقيقيا حين نقدم الاحترام لمن لا يستحقه، وذلك لأن طبيعتنا تأبى غير ذلك. يقول أحد الفلاسفة: هبة الأشياء ليست ثمينة كهبة الأفكار، بل إن الخواتم والجواهر وكل الأشياء النفيسة التي نقدمها لمن نحب ليست هبات حقيقية، ولكنها اعتذار عن الهدايا الحقيقية. الهبة الوحيدة الحقيقية هي بضعة من النفس. تأملوا يا بناتي وأبنائي قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وتأملوا قوله صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. رواه مسلم. إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يكونوا يملكون المال باستثناء حالات قليلة، ولم تكن الأشياء هي أعظم ما قدموه لأممهم، لكنهم قدموا الرؤية وقدموا المنهج، قدموا الأفكار، قدموا الأهداف، وقدموا الغايات الكبرى، وعلى هديهم سار كل المصلحين الربانيين على امتداد تاريخ أمة الإسلام. ماذا يعني هذا بالنسبة إلى أبنائي وبناتي؟ إنه يعني الآتي: أولا، اعملوا كل ما في وسعكم لإسعاد من حولكم، فذلك قمة العطاء. ثانيا، حين نقدم لمسلم خدمة بإخلاص فإننا في الحقيقة نقدمها لأنفسنا، لأننا بذلك نتأهل لاستقبال فيوضات الرحمن الرحيم. ثالثا، لا تخافوا من نجاح زملائكم، فهو نجاح للأمة وأنتم جزء منها. رابعا، التبسم وحسن الاستقبال والتعاطف والاهتمام والمودة من أكثر ما يحتاج إليه الناس، وهو أكثر ما ينبغي أن نجود به.
الشمعة 23، لا تستسلموا للإخفاق.
نحن في هذا الكون نمضي في إطار سنن ربانية ثابتة، وإذا كان علينا أن نتعرف عليها فإن ذلك ليس من أجل التحايل عليها، وإنما من أجل التكيف معها والعمل في ظلالها. ومن تلك السنن أننا لا نستطيع يا أبنائي وبناتي أن نضمن نتائج محاولاتنا واجتهاداتنا على نحو دائم، وكلما كان ما نسعى إلى الحصول عليه كبيرا كانت حساباتنا أقل دقة وكان حجم المخاطرة أكبر. شيء جيد أن تفهموا هذه الحقيقة وأن تتعاملوا معها كما هي. وأنا ألمس في بعض تعاليم الإسلام ما يدعونا إلى أن تكون مطالبنا كبيرة وألا نرضى بالقليل، وأن يكون لدينا نوع من المخاطر المحسوبة، لأن الذين لا يخاطرون قد لا يربحون، وإذا ربحوا فإن أرباحهم تكون قليلة. ونلمح هذا في إحلال الله تعالى للتجارة وتحريمه للربا. التجارة تشتمل على نوع من المخاطرة، لكن أفق الربح فيها واسع وغير محدود. أما الربا فإنه يخلو في العادة من المخاطرة، لكن هامش الربح دائما محدود فيه وقليل نسبيا. إذا كان الإخفاق وعدم الحصول على المراد وحدوث الكبوة بعد الكبوة شيئا متوقعا، فكيف ينبغي أن يتعامل أبناؤنا وبناتنا مع ذلك؟ لعلي ألخص الجواب في المفردات التالية. أولا، انظروا إلى الإخفاق على أنه شيء طبيعي في الحياة، ولهذا فإن من المهم أن تكافحوا في حياتكم وفق القاعدة التالية: لا مكاسب كبيرة ولا نجاحات عظيمة إلا عبر الكثير من المحاولات. وذلك لأن الفرص والإمكانات الكامنة لا تسفر عن وجهها بسهولة ولا لكل أحد. وتذكروا أيها الأعزاء والعزيزات أنكم حين تخفقون تكونون في مسعى إلى تحقيق شيء قيم، والذين لا يذوقون طعم الإخفاق هم الكسالى والقاعدون والمحرومون من الطموحات الكبيرة. ثانيا، علينا أن نعود أنفسنا الرضا بالقضاء والقدر، فحكم الله تعالى نافذ ولا معقب عليه، ونحن البشر قصيرو النظر محدودو الرؤية، فقد نتعلق بالشيء وننظر إليه على أنه مصيري، ثم يتبين لنا أنه يشكل خطورة كبيرة، أو يتبين أنه شيء تافه. وتذكروا يا بناتي وأبنائي قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. علينا أن نأخذ بالأسباب ونفعل أفضل ما يمكن فعله، ثم نتقبل نتائجه بروح صافية ونفس هادئة وراضية. ثالثا، من المهم أن تعرفوا أننا لا نستطيع في معظم الأحيان أن نتحكم بالأحداث لأنها أكبر منا، ولكننا نستطيع أن نتحكم في ردود أفعالنا عليها، وهذا شيء يستحق الانتباه، لأن الذي يؤثر فينا ليس ما يحدث، وإنما الآثار التي يتركها في نفوسنا. مثل الذي يفقد مبلغا كبيرا من المال، أو يفقد عزيزا، أو يرسب في امتحان، فإن هذا قد يكون تأثيره مدمرا إذا أورثنا اليأس والقنوط، أو غير اتجاهنا في الحياة. إن مياه البحر تحمل السفينة ولا تؤذيها، لكنها إذا تسربت إلى داخلها فإنها حينئذ تغرقها، وهكذا الأحداث التي تحدث لنا. رابعا، حاولوا بعد كل فشل وبعد كل سقوط أن تنهضوا بشكل أقوى، لتثبتوا لأنفسكم وللناس من حولكم أن الإخفاق يشكل وقودا روحيا لتوثب جديد. خامسا، تعلموا من الإخفاق ومن تاريخكم الشخصي أعظم الدروس، وتعرفوا على الطرق المسدودة كي تصلوا في النهاية إلى الطرق السريعة فتمضوا فيها واثقين مطمئنين.
الشمعة الرابعة والعشرون، السعادة تدفق داخلي.
يسمع أبنائي وبناتي كثيرين من الناس يتحدثون عن أن السعادة تنبع من الداخل، وبعض أعزائي يشككون في هذا ويقولون: أين كل ما تتحدث عنه الدعاية التجارية من متعة المال والمنصب الرفيع والسياحة والسفر واللهو إلى آخره؟ هل هذه أشياء داخلية؟ أو أنكم تريدون إيجاد شيء لتعزية المفلسين والمحرومين؟ الجواب: لا. من المهم أن نفرق بين السعادة واللذة. اللذة يا أبنائي وبناتي فعلا تأتي في الغالب من وراء تناول شيء أو لمس شيء أو النظر إلى شيء محسوس، وهي تتصف بكونها عابرة ومؤقتة. فالتلذذ بالطعام والشراب والنوم على فراش وثير إلى آخره يكون ما دمنا متلبسين بذلك ومباشرين له، فإذا انصرفنا عنه إلى شيء آخر انتهت اللذة وصارت ذكرى. وإذا كان التلذذ بشيء محرم فإن المتلذذ يشعر بشيء من العتمة الروحية وشيء من اللوم والندم، لأنه يشعر بأنه قد عصى الله تعالى وأنه كان ضعيفا أمام رغباته. أما السعادة يا أبنائي وبناتي فإنها ليست شيئا عابرا، إنها نوع من التربع على قمة السرور والانشراح والرضا والطمأنينة، وهذا ينشأ في معظم الأحيان من شعور المرء أنه على الطريق الصحيح وأنه في المكان الصحيح والموقف الصحيح والعلاقة الصحيحة. باختصار، إنه الشعور الذي ينشأ من اعتقاد المرء أنه يعيش وفق مبادئه وقيمه وقناعاته. ولهذا كان أهل الإيمان والصلاح أسعد الناس وأشدهم شعورا بالطمأنينة والأمان، كما قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا أردنا أن نذكر بعض التفاصيل فيمكن أن نقول إننا نشعر بالسعادة حين نتذلل بين يدي الرب الكريم الرحمن الرحيم، وحين نناجيه ونطلب منه ونشكو إليه، وحين نتبرأ من حولنا وقوتنا إلى حوله وقوته. إننا نشعر بالسعادة حين ننتصر على أهوائنا ونصمد في وجه المغريات. إننا نشعر بالسعادة حين نساعد غيرنا على مواجهة صعوبات الحياة. فالسعادة مثل العطر، لا تستطيع أن ترش منه على الآخرين دون أن يمسك منه شيء. نحن نشعر بالسعادة حين تغتني عقولنا بالأفكار العظيمة، وحين نكتشف روعة التعبيرات الجميلة. نحن نشعر بالسعادة حين ننجز عملا كبيرا وتمتلئ قلوبنا بالرضا عما أنجزناه. نحن نشعر بالسعادة حين تظل نفوسنا وأيدينا مشغولة بالعمل من أجل تحقيق شيء نريد الحصول عليه. نحن نشعر بالسعادة حين نتفاعل مع الجمال الذي بثه الله تعالى في الكون، فنطرب لابتسامة طفل ورسالة من صديق عزيز وتغريد بلبل ووهج نور يتسلل إلينا من النافذة. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة إلى بناتي وأبنائي،
إنه يعني الآتي.
أولاً، ابحثوا عن المسرات الدائمة من خلال عمل الصالحات والوجود حيث يجب أن تكونوا موجودين. ثانياً، البطالة والعطالة والكسل والتقاعس والفوضى مصدر من مصدر التعاسة، فتخلصوا منها إذا أحببتم أن تكونوا سعداء. ثالثاً، دربوا أنفسكم على أن يكون فرحكم جماعيا من خلال إدخال السرور على الأهل والأصدقاء والزملاء، واعلموا أن إدخال الفرح على قلوب الناس باب من أعظم أبواب التقرب إلى الله تعالى. رابعاً، في إمكان المرء أن يبتهج بالقليل الذي بين يديه وأن يجعل منه مصدراً لسرور مديد، وذلك إذا تحلى بالرضا.
الشمعة 25، كونوا أصدقاء جيدين.
نحن في زمان تتلاشى فيه الأشياء المجانية وتكثر فيه الأشياء التي تخضع للمساومة والمقايضة، وهذه الحالة تجعل الناس يشعرون بالخوف والضيق، مما يدفعهم في اتجاه التماس علاقات ذات طابع إنساني وخيري، وهم يجدون ذلك في علاقات الأخوة والصداقة الصادقة. الحياة يا أبنائي وبناتي اليوم أشبه بصحراء ملتهبة، والصديق المخلص فيها هو النسمة العليلة، وهو الظل الظليل وقطرة الندى الباردة، فهو العافية للبدن والضياء للعين والصوت الجميل للأذن. فما سمات الصديق الجيد؟ وكيف يكون المرء صديقا جيدا؟ ولماذا الشكوى المريرة عبر التاريخ من قلة الأصدقاء؟ هذا ما سأوضحه لبناتي وأبنائي عبر السطور الآتية. إن أول خطوة في اختيار الصديق تتمثل في الحرص على أن يكون صالحا ينتفع المرء بصحبته ويقتبس من أخلاقه ويأوي إليه في الشدائد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. الحذر الحذر من رفقاء السوء، ومن لا همة لهم ولا طموح، لأن تأثير الصديق السيء أخطر بكثير مما تظنون. لا تنظروا إلى الصديق على أنه مصدر للنفع، ولكن انظروا إليه على أنه مصدر للأنس والهداية والثواب من الله تعالى. وأي شيء أعظم من أن يقول الله تعالى يوم القيامة كما في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. إن الذين يصلحون لأن يكونوا أصدقاء من الدرجة الممتازة هم دائما قليلون، وقليلون جدا، وذلك لعدد كبير من الأسباب. ولهذا يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا أصاب أحدكم ودا من أخيه فليتمسك به فقلما يصيب ذلك، يعني قلما يجد صديقا فيه ود وفيه إخلاص. وشكوى الناس من قلة الأصدقاء تعود إلى أنهم يريدون الكثير من الأصدقاء المخلصين الصادقين، وهذا عسير للغاية. وأحيانا لا يعثر المرء على صديق ممتاز لأنه هو أصلا ليس شخصا ممتازا. وفي أحيان كثيرة يكون القيام بأعباء الصداقة الحقيقية متعذرا على بعض الناس، فيعمدون إلى تقليص عدد أصدقائهم. أشعروا أصدقاءكم أنهم يستطيعون الاعتماد عليكم في الأزمات والشدائد، وأن يطلبوا منكم المعونة دون أي حرج ومن غير أن يخافوا من المن. وأشعروهم أن ما يسرون به إليكم يظل سرا مصونا حتى لو ساءت العلاقة بينكم. غضوا الطرف عن هفوات الأصدقاء واستروا العيوب وأقلوا من اللوم. وما أجمل قول أحد الشعراء في هذا المعنى: من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه. وما أجمل قول الآخر: وإني لمحتاج إلى ظل صاحب يروق ويصفو إن كدرت عليه. من حق الصديق علينا أن ننصحه سرا، وأن نثني عليه أمام الآخرين، وأن نحمل كلامه على أجمل المحامل. ومن حقه أيضا أن نقبل اعتذاره. كونوا أصدقاء جيدين، ولا تطلبوا من أصدقائكم أن يكونوا كذلك، فانتظار المكافأة إخلال بمعنى الصداقة. الصداقة يا أبنائي وبناتي أشبه بنبتة عزيزة تحتاج إلى سقاية وتحتاج إلى رعاية وحماية، وإلا فقدناها ونحن لا نشعر. أخيرا أقول لكم إن هذه ليست أعباء ولا تكاليف ثقيلة، وأنتم ستأخذون ممن صادقتموهم مثل ما تعطونهم، وستنعمون بلفتاتهم الجميلة مثلما ينعمون بلفتاتكم.
الشمعة السادسة والعشرون: لا ترضوا بالقليل.
أنتم يا بناتي وأبنائي تجسدون بإذن الله تعالى مستقبل هذه الأمة، فإذا كنتم صالحين أقوياء بارعين جادين كانت الأمة كذلك. وإن أمة الإسلام تسعى إلى استعادة دورها الإرشادي وإلى استعادة مكانتها بين الأمم، ولهذا فإنها في حاجة إلى جيل جديد متشبع بآداب الإسلام ومفعم بالآمال، قادر على العطاء وصابر على طول الطريق وليس لطموحاته حدود. البداية أيها الأعزاء والعزيزات في تحرير النية والسعي في مراضي الله تعالى، فالنية الصالحة تجعل الأعمال الصغيرة كبيرة، والنية السيئة تحول الأعمال الكبيرة إلى أعمال صغيرة. حين يتأكد الواحد منكم أنه يسير في الطريق الصحيح فإن عليه ألا يرضى بالقليل. ولو أنكم عرفتم الآمال العريضة والطموحات الكبرى التي كان يحملها عظماء هذه الأمة لأدركتم كيف تم تشييد الحضارة الإسلامية العتيدة. وقد ذكروا أن هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها كانت تمشي في أحد طرقات مكة، وكان في صحبتها ابنها معاوية وهو صبي، إذ قالت لها إحدى النساء: إن ابنك هذا سيسود قومه. فقالت هند: عدمته إن كان لن يسود إلا قومه، يعني تدعو أن تفقد ابنها إن كانت سيادته ستقتصر على قومه. وقد ظل معاوية رضي الله عنه واليا على الشام 20 سنة، وواليا على عموم المسلمين 20 سنة أخرى. وقد عبروا عن مديحهم للطموح العالي بتعبيرات كثيرة، منها ما هو شعر ومنها ما هو نثر، ومن ذلك قول الجنيد رحمه الله: ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله، فإن لم ينله كله نال بعضه. ويقول ابن القيم رحمه الله: علو الهمة من علامة كمال العقل، وإن الراضي بالدون دنيء. وقال المتنبي: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. أصموا آذانكم يا بناتي وأبنائي عمن يقول: ليس في الإمكان أبدع مما كان، وعمن يقول: ما ترك الأول للآخر شيئا. فالساحة مليئة بالفرص العظيمة التي لم تكن موجودة من قبل. أنتم في حاجة إلى الطموحات الكبيرة حتى تستطيعوا استثمار أوقاتكم على النحو الأمثل، فالتجربة تدلنا على أن الوقت يتبدد سدى إذا لم نضغط عليه بآمال مستقبلية. وإن طاقاتكم الكامنة وإمكاناتكم الهاجعة ستظل معطلة ومهمشة إذا لم تبعثوها وتستفزوها من خلال الأهداف الكبرى والمتألقة. هذه الحقائق هي موضع إجماع عالمي ولا يصح غض الطرف عنها. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة إلى أبنائي وبناتي؟ إنه يعني الآتي: أولاً، حرروا أنفسكم باستمرار من الإحباط واليأس، ولا تسمعوا أبداً لكل أولئك الذين يزرعون فيكم الخوف ويشدونكم نحو الخلف. احلموا بالحصول على الأشياء في إطار مبادئكم وتعاليم دينكم، وأطلقوا العنان لأخيلتكم، ثم فكروا في السبل التي يمكن أن تسلكوها لبلوغ ما تحلمون به. وما أروع قول أحد الحكماء: ليس الشباب بسواد الشعر ولا بنضارة البشرة، إنما الشباب بالارتقاء المستمر على مستوى العقل والروح وعلى مستوى الطموحات والتطلعات. ثانياً، اكسروا رهبة الخطوة الأولى وانتقلوا من التنظير والتخطيط إلى العمل والتنفيذ. ثالثا، اصرفوا جزءا من أوقاتكم في تطوير أنفسكم والاستفادة من الإمكانات التي بين أيديكم. رابعا، عودوا أنفسكم النهوض بعد كل كبوة والانطلاق بعد كل عثرة، فطريق المجد مملوءة بالأشواك والأحجار. خامسا، هموم الكبار وتطلعاتهم كبيرة، وهموم الصغار صغيرة، وبعض الناس يملكون كل مقومات العظمة لكنهم لم يصبحوا عظماء لا لشيء سوى أن اهتماماتهم تافهة، وأعيذكم بالله من ذلك.
الشمعة 27. ادخروا للشدائد أعمالا مميزة.
نحن العباد يا أبنائي وبناتي ضعفاء مهما بلغنا من القوة، وفقراء إلى الله تعالى مهما بلغنا من الغنى، وعلينا أن نتصرف دائما في إطار هذه المفاهيم. وإني أحب أن أهمس في آذانكم بنصيحة غالية لا تقدر بثمن، وهي أن يحرص كل واحد منكم أن يكون لديه عمل خيري مميز شخصي وخاص بينه وبين الله تعالى، يرجو ثوابه ويدخره لأوقات المحن والشدائد فيسأل الله تعالى به. وإن حسن الظن به سبحانه يدفع في اتجاه الثقة بالإجابة. تعرفون الحديث الذي رواه البخاري ومسلم الذي فيه خبر أولئك الثلاثة الذين أووا إلى غار فانحدرت صخرة من الجبل فسدت فم الغار، وقد أدركوا أن هذا الأمر من الله تعالى وأنهم لن يخرجوا إلا بمعونة الله، فأخذوا يسألون الله تعالى بأفضل أعمالهم، وكانت أعمالا مميزة وعظيمة. وقد كانت النتيجة أن فرج الله تعالى عنهم وخرجوا سالمين. وتعرفون يا أبنائي وبناتي خبر ذلك الرجل الذي ورد في حديث للبخاري وغيره أيضا، ذلك الرجل الذي كان يعمل في التجارة فإذا رأى معسرا عاجزا عن سداد ديونه له قال لموظفيه: اتركوا ذلك الرجل ولا تطالبوه بشيء لعل الله يتجاوز عني، فتجاوز الله تعالى عنه وغفر له. إذن العمل المميز هو عبارة عن رصيد احتياطي نسحب منه عند الحاجة، أو هو هيئة إسعافية نستنجد بها عند الأزمات الكبرى، وحري بكل واحد منا أن يحرص على ذلك كل الحرص. ونحن يا أعزائي وعزيزاتي على مستوى الأمة والمجتمع والوطن نريد أن نكون رواد إصلاح ودعاة خير، وأن نكون دائما مصدرا للعطاء والتضحية، وإن خير ما يمكن أن تقدموه لأهلكم وبلادكم هو المبادرات العظيمة والنماذج السلوكية الرفيعة. فالأمم لا ترتقي عن طريق الأفكار المجردة، وإنما عن طريق الصور والنماذج والقدرات. إن الذي يقدم نماذج رفيعة أكثر يكون حبه لوطنه أكبر. وهذه بعض الأمثلة الشارحة لهذه الفكرة. هذه فتاة ترعى أرملة في حيها ليس لها أحد يقضي حوائجها، فتخدمها وتساعدها في بعض شؤونها وتؤنسها وتمنحها بعض المال عند الحاجة. شباب وفتيان يستيقظون يوميا قبل الفجر بساعة أو نصف ساعة ليستغفروا ويصلوا ويوقظوا أهلهم إلى صلاة الفجر. هذا شاب يلتزم بصدقة يومية قليلة لكنها مستمرة. هذه فتاة أخذت على نفسها عهدا بقول الحق والصدق في كلامها مهما كانت الظروف والأوضاع. هذا شاب يتعلم منه كل زملائه كيف تكون الدقة في الالتزام بالمواعيد ومراعاة العهود والمواثيق. هذه فتاة تقدم نموذجا نادرا في بر الوالدين والشفقة عليهما. ماذا يعني هذا بالنسبة إلى أبنائي وبناتي؟ إنه يعني الآتي: أولا، لا تتمحوروا أبدا حول حسب أو نسب أو منصب أو مال، ليكن تمحوركم دائما حول المبادئ التي تؤمنون بها والأعمال العظيمة التي تؤدونها. ثانيا، احرصوا على إخفاء حسناتكم كما تحرصون على إخفاء عيوبكم. ثالثا، أبدعوا في البحث عن العمل المميز الذي يمكن أن تقوموا به حتى يغتني المجتمع بألوان السمو الخلقي والسلوكي.
الشمعة 28 أكبر نقطة ضعف.
حتى يتم إنجاز عمل من الأعمال فنحن في حاجة إلى أمرين: إرادة وقدرة. وإذا تساءلنا أيهما أهم لنجاح الأعمال، القدرة أو الإرادة، فسأقول بدون أي تردد الإرادة أهم. لماذا؟ لأن الإنسان حين يريد الحصول على شيء فإن إرادته تدفعه في طريق توفير أسبابه وأدواته تماما، مثل الجائع الذي لا يملك قوت يومه، فإن رغبته الشديدة في الطعام وإرادته القوية في الحصول عليه سوف يدفعانه في اتجاه البحث الحثيث عنه واختراع ألف حيلة وحيلة من أجل ذلك. مع الإرادة القوية يمكن أن يحصل العاجز على قدرة ما، وأن يتعلم الجاهل شيئا مما يحتاج إليه، ويمكن اختراع شيء عظيم من شيء تافه. لكن إذا فقدت الإرادة فلن يكون لدينا أي شيء. تصوروا معي يا بناتي وأبنائي رجلا يعاني من مرض عضال، وإلى جوار بيته أفضل مستشفى وأفضل خدمة طبية مجانية، لكنه يرفض الذهاب إلى المستشفى لسبب من الأسباب. إن كل تلك الإمكانات الطبية تصبح بالنسبة إليه غير ذات معنى. لماذا؟ لأنه يفقد إرادة التداوي. وأود هنا أن أشير إلى ثلاث نقاط مهمة. أولا، إذا تأملتم أيها الأعزاء والعزيزات في التفاوت الماثل بين البشر على صعيد الاستقامة والفلاح والإنجاز، فستجدون أنه متولد على نحو جوهري من تفاوت الإرادات والعزائم وليس من تفاوت القدرات. الشاب محمود قادر على أن يقرأ كل يوم ساعة، وقادر على الذهاب إلى المسجد 5 أوقات في اليوم، وقادر على أن يبادر بإلقاء السلام على من يقابله في الطريق، لكنه لا يفعل شيئا من ذلك، على حين أن الشاب أحمد يفعل كل ذلك يوميا، لأنه يملك إلى جانب القدرة يملك إلى جانبها الإرادة. وهكذا. ثانيا، إن من رحمة الله تعالى بنا أبنائي وبناتي أن تقوية الإرادة والتي تشكل شيئا حاسما في تقدمنا، تقوية الإرادة ممكنة دائمة ولكل البشر، فهي من هدايا الرحمن لنا عامة وللفقراء والضعفاء خاصة. أما تنمية القدرات فإنها غير متيسرة لكثير من الناس بسبب سوء ظروفهم، ولهذا فإن إعراض كثير من الشباب وقعودهم عن طلب المعالي يعد شيئا لا مسوغ له. ثالثا، نحن كثيرا ما نخلط بين القدرة والإرادة، فنقول إننا لا نستطيع فعل كذا وكذا، والحقيقة أننا لا نريده، ولكن نستحي من أن نقول لا نريد فنقول لا نستطيع. حين تخلف المنافقون عن غزوة تبوك اعتذروا بعدم الاستطاعة، حيث قالوا كما أخبر الله تعالى عنهم: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ثم أخبر سبحانه أن المسألة ليست مسألة استطاعة وليست مسألة قدرة، وإنما مسألة إرادة وعزيمة. يقول عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فمشكلتهم إذن أنهم لم يريدوا الخروج ولذلك لم يستعدوا له. تعالوا يا بناتي وأبنائي حتى يتأمل كل واحد منا في أوضاعه وشؤونه ليرى هل مشكلة تقصيره تعود إلى ضعف إرادته أو إلى ضعف قدرته. وأنا واثق أن النظر الموضوعي العميق سينتهي بنا إلى الاعتقاد بأن معظم قصورنا يعود إلى ترهل إراداتنا وإلى وهن عزائمنا. السؤال الذي من حقكم طرحه الآن هو: ما السبيل إلى تقوية الإرادة؟ والجواب يتلخص على نحو موجز في الآتي: أولا، نحن في حاجة ماسة إلى معونة الله تعالى كي ننتصر على أنفسنا وشهواتنا وعاداتنا السيئة، وإن خير ما نستنزل به تلك المعونة هو مجاهدة النفس. يقول الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. كل الحلول من غير مجاهدة للنفس هي حلول غير صالحة وغير مجدية. ثانيا، ليردد الواحد منا في نفسه العبارات الدالة على قوة الإرادة، مثل: أنا أحب الخير لفلان، وأنا عازم على مساعدته، أنا مصمم على أداء صلاة الفجر في المسجد، هذا سيكون بإذن الله تعالى، إرادتي ليست ضعيفة بل هي قوية وقوية جدا. رددوا في أنفسكم هذه العبارات على نحو مستمر. ثالثا، لا بد لتقوية الإرادة من التدرج، من خلال إلزام النفس بتنفيذ أشياء صغيرة ومحدودة، فإذا صارت جزءا من سلوكنا أضفنا إليها أشياء صغيرة أخرى. مثلا، إذا لم يكن أحدكم يقرأ في اليوم أي شيء فليلزم نفسه بالقراءة 20 دقيقة كل يوم مدة سنة، وفي السنة الثانية يلزم نفسه بقراءة 40 دقيقة كل يوم، وهكذا. رابعا، حاول أن تحرم نفسك من بعض الأشياء التي تحبها في سبيل إثبات وجودك أمامها، فإذا حدثتك بترك العمل لتشرب كأسا من الشاي أو العصير أو لتتحدث مع فلان من الناس حديثا غير ضروري فأخر طلبها ساعة، وإذا حدثتك نفسك بالخروج من المسجد مسرعا لتشتري شيئا غير ملح ولا حاجة بك إليه فارفض طلبها قطعية، وذلك حتى تشعر بأنك تستطيع السيطرة فعلا على نفسك. خامسا، حاول كلما تخلصت من عادة سيئة أو شيء محرم أن تحل محله عادة حسنة أو شيئا نافعا، فإذا كنت تكثر من الشكوى للناس فتخلص من ذلك وأحل محله الثناء على الله تعالى على نحو مكثف في سرك وعلانيتك. وإن على الذي ينام أكثر مما يحتاج إليه جسمه أن يتخلص من تلك الزيادة ويستثمر الوقت المتوفر في شيء مفيد. سادسا، صاحب أشخاصا معروفين بصلابة الإرادة وقوة العزيمة، فإنك تقتبس من أرواحهم وعزائمهم دون أن تشعر، وحاول أن تتعلم منهم كيفية مقاومة الرغبات. والله مولانا، نعم المولى ونعم النصير.
الشمعة 29، القراءة طريق النضج.
إن أول كلمة نزل بها جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم هي اقرأ، مما يدل على أن القراءة والبحث والاطلاع تشكل شيئا مهما في بداية قيام الأمة، وتشكل الوقود الحي لاستمرارها. بنات العزيزات، أبناء الأعزاء، هل تريدون لعقولكم أن تصبح منفتحة؟ وهل تريدون لرؤيتكم للأشياء أن تصبح واضحة؟ هل تريدون مجالسة أعظم عباقرة الأمم عبر التاريخ؟ هل تريدون الاطلاع على حكمة عصور بأكملها؟ إذا كنتم تريدون كل ذلك وأكثر منه فعليكم بالقراءة. نصيحتي لكم: لا تخطفكم وسائل الإعلام من الكتاب، فأنتم حين تقرؤون تهدفون إلى الحصول على شيء ينفعكم، لكن حين تجلسون أمام التلفاز فإنكم ترون ما ينفعكم وما يضركم وما يحل وما لا يحل. وعليكم أن تدركوا أن مصداقية ما نقرأه ونطلع عليه أعلى من مصداقية ما نسمعه، وأن قراءة كتاب قد تكون في بعض الأحيان أنفع لكم من مجالسة صاحبه. ولا أريد شرح هذه الفكرة الآن، لكن أقول لكم ابذلوا جهدا في اختيار الكتاب الملائم لكم فعلا، فالكتاب مثل الثوب يستمد كثيرا من جودته، ليس من جودة قماشه، وإنما من مدى ملاءمته لجسم لابسه. حين يشتري الواحد منكم كتابا رديئا أو غير ملائم لاهتماماته وحاجاته ومستواه الثقافي، فإنه يخسر ماله ويخسر وقتا عزيزا ينفقه في قراءته دون فائدة تذكر. وإذا خير أحدكم بين كتاب سهل سلس يستوعبه قارئه من غير مشقة، وبين كتاب فيه شيء من الصعوبة وتحتاج قراءته إلى شيء من التركيز والأناة، فإن عليه ألا يتردد في اختيار الثاني، وهذا ما أفعله أنا شخصيا في اختياري للكتب. لماذا نفعل ذلك؟ نفعل ذلك لأننا نريد من الكتاب أن يرتقي بنا في عالم المعرفة، ولا يمكنه الارتقاء بنا إلا إذا كان أعلى من مستوانا قليلا. لا تفرحوا يا أبنائي وبناتي بقراءة الكتب السهلة، لأن المرء حين يقرأ لا يفهم إلا ما يعرف، فإذا فهمتم ما تقرؤونه على نحو كامل فهذا يعني أنكم تعرفونه، ويكون دور الكتاب هو التذكير ليس أكثر. احرصوا على قراءة الكتاب بطريقة جيدة، احرثوه حرثا، وضعوا خطوطا تحت العبارات المهمة أو انقلوها إلى أوراقكم، حاولوا استنفاد كل ما في الكتاب، وفكروا فيما تقرؤونه، لأنه لا يصبح ملكا لكم إلا من خلال التفكير فيه. نحن لا نشكو من ندرة الكتب الممتازة، وإنما نشكو من ندرة القراء الممتازين. وإن القارئ الجيد ليس هو الذي يقرأ كتبا كثيرة، ولكنه إذا قرأ كتابا قرأه بطريقة جيدة. وقد كان العقاد الأديب الشهير رحمة الله عليه يقول: اقرأ كتابا جيدا 3 مرات فذلك أنفع لك من قراءة 3 كتب جيدة. أعيد، ماذا قال العقاد؟ اقرأ كتابا جيدا 3 مرات فذلك أنفع لك من قراءة 3 كتب جيدة. إن الواحد منكم أيها الأعزاء والعزيزات إذا قرأ كل يوم 1/4 ساعة فإنه يضمن لنفسه قراءة 20 كتابا متوسطا في العام، وهذا ليس بالقليل. وإن الواحد منكم لو قرأ في أي علم من العلوم كل يوم 1/2 ساعة فإنه يصبح بعد 5 سنوات أستاذا في ذلك العلم. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة إلى بناتي وأبنائي؟ إنه يعني الآتي: أولا، اقتطعوا جزءا من مصروفكم الشهري من أجل شراء الكتب وبناء مكتبة صغيرة في المنزل. ثانيا، مطلوب من كل واحد منكم أن يخصص 1 ساعة من كل يوم على الأقل للقراءة المدققة والمتأنية. ثالثا، اقرأوا للمبدعين والكتاب الجيدين حتى تحصلوا على أكبر قدر ممكن من المعرفة الموثوقة والجديدة. رابعا، إذا نظم الإنسان وقته على نحو جيد فإنه سيجد لديه فراغا كبيرا يملأه بالقراءة والاطلاع.
الشمعة 30، المثابرة تصنع العجائب.
لو تصفحتم يا أبنائي وبناتي سير عظماء الرجال وعظيمات النساء لوجدتم أنهم يشتركون في عدد من الصفات والعادات الحسنة، وهي التي جعلتهم عظماء وجعلتهم متميزين. وستجدون من بين تلك الصفات المثابرة والقدرة على الاستمرار في العمل، وذلك لأن الأعمال الصغيرة حين تستمر تتراكم وتتحول إلى أعمال عملاقة. وكلكم يعرف ما تفعله قطرات الماء الواهية في الحجر الأصم، إنها مع الاستمرار تحفر فيه الأخاديد وتغير شكله. إن كثيرا من عمل الشيطان يتركز في حرماننا من الاستمرار في الأعمال الصالحة والنافعة، ويتركز في صرفنا إلى التسلية أو عمل ما لا خير فيه. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يلتزم العبادة إلى آخر لحظة في حياته، حيث قال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كتب الله له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. إن المؤمن يحرص على أداء ما التزم به من التنفل والتطوع في ليله، فإن فاته شيء لأي عارض فإنه يبادر إلى قراءته وأدائه في الشطر الأول من النهار، ليعلن بذلك أنه لم يهزم ولم يتراجع، وأنه قادر على استدراك ما فاته في أقرب وقت. وفي سياق التحذير من النقوص والتراجع وفقد الاستمرار على صعيد العبادة، يذكر عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة إلى أبنائي وبناتي؟ إنه يعني الآتي: أولا، عودوا أنفسكم طلب المعونة من الله تعالى في كل شأن من شؤونكم. ثانيا، على كل واحد منكم أن يرتب على نفسه مهمات يومية على صعيد العبادة والقراءة وإنجاز بعض الأعمال النافعة، وليحاول أن يكون ما يلتزم به ضمن طاقته وقدرته، وليحذر من الإكثار حتى لا يقع في العجز والسأم، وحتى لا يجد في نفسه مسوغا للانقطاع. ثالثا، حاولوا مصاحبة ذوي الهمم العالية وأهل الاستقامة والثبات حتى تقتبسوا من عزائمهم. رابعا، قاوموا وساوس الشيطان لكم بالانقطاع عن العمل، وجاهدوا أنفسكم في ذلك. خامسا، التزموا بقضاء ما يفوتكم من ساعات القراءة والعمل التطوعي، وذلك من باب تربية النفس وحملها على العزائم. سادسا، رتبوا على أنفسكم بعض العقوبات الشخصية حين تقصرون في أداء ما أنتم ملتزمون به، كأن يقرأ الواحد منكم مدة ساعة ونصف مقابل إهماله في القراءة مدة ساعة. سابعا، اقرأوا في تراجم بعض الذين حققوا إنجازات كبيرة لتتعلموا منهم الآليات التي مكنتهم من الارتقاء إلى القمة. ثامنا، لا تتحدثوا عن قرباتكم إلى الله تعالى أمام الناس حتى تحصنوا أنفسكم من الرياء.